بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف أو نستكمل ما كنا بصدده من رحلة في عالم الإدمان، لنتعرف على تفاصيل هذا العالم من أجل أن نطبق مبدأ وكذلك نفصل الآيات، ولتستبين سبيل المجرمين، أي اعرف عدوك، فإن معرفة العدو ينبه الإنسان ويستنفره ليتقي أخطاره، على حد قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. هذه المرة نتناول طرحا لمفهوم الإدمان وما يتعلق به من اصطلاحات، ولا يصيبنكم الملل من مثل هذا الترتيب، فموضوع مثل هذا يحتاج لنوع من التأصيل والصبر والتدرج في تناوله، لأن كثير من الناس يريدون أن نقفز فورا إلى العلاج، لكن الترتيب المنطقي لملف مثل هذا أن يكون متكاملا ومنطقيا. فلنبدأ الآن بشرح بعض الاصطلاحات. أول ما نشرع في تعريفه هو كلمة المخدرات. هي طبعا لها مفهوم لغوي، فالمخدرات جمع مفرده مخدر، وتدور مادة خدر في اللغة العربية حول معاني الضعف والكسل والفتور. وفي المصباح المنير: خدر العضو خدرا من باب تعب واسترخى فلا يطيق الحركة. وفي القاموس المحيط: الخادر هو المستتر من سلطان أو غريم. أما المفهوم العلمي للمخدرات، فتعريف المخدرات أمر ضروري لفهم طبيعتها، علما بأنه ليس هناك تعريف عام متفق عليه، وإن كان أكثر هذه التعريفات قبولا وشمولا ما جاء على لسان بعضهم حين قال: إن المادة المخدرة هي كل مادة خام أو مستحضرة. مادة خام يعني هي مادة موجودة في الطبيعة كالنباتات ونحو ذلك، أو مستحضرة مصنعة تحتوي على مواد منبهة أو مسكنة، من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها، مما يضر بالفرد والمجتمع جسميا ونفسيا واجتماعيا. يعرفها بعض رجال القانون بأنها مجموعة من المواد تسبب الإدمان وتسمم الجهاز العصبي، ويحظر تداولها أو زراعتها أو تصنيفها إلا لأغراض يحددها القانون، ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص له بذلك. التعريف الثاني: المواد النفسية. هي مجموعة مواد طبيعية أو مصنعة تؤثر في الجهاز العصبي المركزي، ومن ثم في النشاط العقلي للإنسان. ندلف إلى تعبير مهم جدا، تعبير الإدمان، فالآن استبدل هذا التعبير إلى الاعتماد. يعني كان التعبير القديم يفرق بين التعود والإدمان، فالتعريف الحديث المتأخر دمج اللفظين معا، اللي هو التعود والإدمان، في كلمة اللي هي تعني الاعتمادية، فصار تعريفا شاملا لما يسبب اعتمادا نفسيا فقط وهو التعود، وما يسبب اعتمادا نفسيا وعضويا وهو الايه؟ الإدمان. فأصبح الآن التعريفين مدمجين، وذلك لأن الجدول اتسع بقى، الجدول اتسع ودخلت فيه حاجات احنا كلنا تقريبا بندمنها. زي ايه مثلا؟ زي الكافيين. الكافيين هو موجود في الشاي وفي القهوة، الكولا اللي هي البيبسي كولا والكوكاكولا والكاكاو، كل دي مواد إدمانية، وفي أطفال بيدمنوا بسبب الشوكولاتة الكتير. وحنعرف امتى نقول على شخص ممكن يكون مدمن؟ فدي نوع من انواع الايه؟ الاعتماديه، بتسبب نوع من الاعتماد. يعني في بيدمنوا بقى الكله والبنزين وروث البهائم واشياء يعني كثيره. فالاعتماد او الادمان هي حاله تسمم مزمنه ناتجه عن الاستعمال المتكرر للمخدر. هو بعض الناس تتساهل وتستعمل كلمه الادمان لانها شائعه جدا، بيستعملوها اكثر من الايه؟ من الاعتمادية. وإن كان التعبير العلمي الدقيق أن الاعتمادية بيسموها الاعتماد على مادة، كان قبل كده اعتماد على المخدرات، لكن دخل فيها لما عمموا كلمة مادة، أولا استعملوا كلمة الاعتمادية فصارت تمثل نوعين، اللي هي التعود والإدمان. ثم أيضا كلمة مادة وسعت الدائرة بحيث دخل فيها بعض المواد الطبيعية والمواد المخلقة أو المصنعة يعني، وعائلات أخرى سوف نذكرها إن شاء الله تعالى بالتفصيل. خصائص الإدمان: حصول التشوق، التلهف والحاجة المكرهة لتعاطي المخدر والحصول عليه بجميع الوسائل. في تعبير أدق من كلمة مكرهة اللي هو بيقول قهري. كذلك خضوع وتبعية جسدية ونفسية لمفعول المخدر، ثم نزعة لزيادة الكميات كما سنشرح إن شاء الله. كذلك ظهور عوارض النقص عند الانقطاع الفوري عن المخدر، وهي ما يسمى بأعراض الانسحاب، ثم تأثيرات مؤذية للفرد والمجتمع. بعد ذلك نعرف الاعتماد النفسي، وهو شعور بالرضا مع دافع نفسي يتطلب التعاطي المستمرة أو الدوري لمادة نفسية بعينها لاستثارة المتعة أو لتحاشي المتاعب. وتعتبر هذه الحالة النفسية هي أقوى العوامل التي ينطوي عليها التسمم المزمن بالمواد النفسية. يبقى في اعتماد نفسي وفي اعتماد عضوي جسدي، وهي حالة تكيفية عضوية تكشف عن نفسها بظهور اضطرابات عضوية شديدة في حالة توقف استمرار تعاطي مادة الإدمان، وتسمى أعراض الانسحاب، وتتكون من أعراض وعلامات ذات الطبيعة العضوية والنفسية التي تختص بها كل فئة من المواد النفسية دون غيرها. هناك تعبير أيضا يستعمل هنا: اللهفة، تلهف، وهي رغبة قوية في الحصول على آثار مخدر أو مشروب كحولي. وللهفة بعض الخصائص الوسواسية، فيها طبيعة وسواسية، فهي لا تفتأ تراود فكر المدمن وتكون غالبا مصحوبة بمشاعر سيئة. أما التسمم فهي حالة تعقب تعاطي إحدى المواد الإدمانية، حالة التسمم، وتنطوي على اضطرابات في الوظائف النفسية أو الوظائف الجسدية، وترتبط هذه الاضطرابات ارتباطا مباشرا بالآثار الدوائية الحادة للمادة النفسية المتعاطاة، ثم تتلاشى طبعا أولا بحول الله، ثم بالعلاج المناسب ما لم تكن قد أحدثت خللا بأحد أعضاء الجسم وظهرت مضاعفات أخرى. بعد كده في تعبير مهم جدا، وهو التحمل، بيستعملوها إيه اليومين دول؟ تسامح. فهي كأن الجسم بيتسابح بقى مع المادة بحيث أنه بيتحملها وما يقدرش يجيب له نفس النتيجة إلا إذا زود الإيه؟ الجرعة. فالتحمل هو تغير عضوي فسيولوجي يؤدي إلى تقليص الاستجابة لتأثير نفس الجرعة من مادة الإدمان، فيصبح المدمن بحاجة لجرعة زائدة للحصول على نفس الشعور. من الأعراض أيضا أعراض الانسحاب. فالانسحاب مجموعة من الأعراض تختلف في شدتها، تحدث للمدمن عقب الانقطاع المفاجئ عن تعاطي المادة أو تخفيف جرعتها. نفصل هذا الكلام بشيء من التفصيل، لأن كلامنا الليلة عن مفهوم الإدمان عشان نعرف إيه معنى الإدمان. فيما يتعلق بالاعتماد على مادة، يتميز بتجمع أعراض، أعراض معرفية وأعراض سلوكية وأعراض فسيولوجية يعني بدنية، تشير إلى وجود دلالات تشخص حصول حالة الاعتماد عند الإنسان. فهي زي الميزان دلوقتي، ما أصبحش الأشياء دي زي زمان مختلطة وغير واضحة، لا دي أصبحت أي تشخيص له محك بالعدد الأعراض ونوعية الأعراض وصفات معينة، لابد يعني زي الميزان بالضبط، أصبحت يعني 1+1=2 تشخيص الاضطرابات النفسية عموما. فالاعتماد على مادة هو نمط سيء من تعاطي مادة يؤثر إلى خلل إكلينيكي هام أو كرب، كما يظهر في 3 أو أكثر مما يلي، على أن يحدث في أي وقت خلال نفس فترة 12 شهرا. أول شيء يعني علشان نقول فيه اعتماد على مادة لازم الإطاقة، أو 3 من الإيه؟ من الحاجات اللي هنقولها دلوقتي، الإطاقة اللي هي التحمل يعني، 2 الانسحاب، وما سنفصله بعد ذلك إن شاء الله تعالى. الإطاقة كما قلنا هي تغيير عضوي يؤدي إلى تقليص الاستجابة لتأثير نفس الجرعة من مادة الإدمان، فيصبح المدمن بحاجة لجرعة زائدة للحصول على نفس الشعور. إذن الإطاقة تتكون من أمرين: الأول الحاجة الملحوظة إلى زيادة كمية المادة للوصول للإنسمام أو التأثير المرغوب، يعني هو بياخد جرعة معينة، زي مثلا اللي بيشرب فنجان قهوة وتعود يشربه، بياخد فنجان واحد في وقت معين مثلا الصبح كل يوم، فبيجيب له تأثير محدد، مع الوقت بيحصل الإطاقة أو التحمل، فمع الوقت بيبدأ إيه بقى؟ لأسباب معينة في الكبد والوظائف الجسدية معينة بيحصل في الآخر إنها ما تجيبلوش نفس التأثير، يعني نفس الجرعة ما تجيبش نفس التأثير. هو حريص على التأثير فبيضطر يعمل إيه؟ يزود الجرعة عشان يوصل لنفس التأثير، يستمر على الجرعة الجديدة الزيادة شوية، لكن مع الوقت مع ثبات الجرعة الجديدة يبدأ ما تجيبش نفس التأثير، فبالتالي يضطر كمان إيه؟ يزود الجرعة أكثر. فإذا الحاجة الملحوظة إلى زيادة كمية المادة للوصول إلى حالة الإيه؟ الإنسمام أو التأثير المرغوب. الأمر الثاني النقص الملحوظ لتأثير المادة مع استمرار تعاطيها بنفس الكمية، يبقى هو بيحتاج يزودها عشان تجيب له نفس التأثير، وتأثيرها بينقص بصورة واضحة إذا ثبت على نفس الإيه؟ الكمية. أما الانسحاب وهو تاني هذه المجموعة من الأعراض، فقلنا أنها مجموعة من الأعراض تختلف في شدتها، تحدث للمدمن عقب الانقطاع المفاجئ عن تعاطي المادة أو تخفيف جرعتها. طبعا هو الإدمان زي ما قلنا قبل كده مش شرط يكون مادة، في إدمان إيه؟ حدث اللي هو الاعتماد النفسي بقى، زي الأمار لعب الأمار ما هو إدمان، زي إدمان الإنترنت، زي إدمان الموبايل، كل دي إدمان. ولو طبقتوا الكلام ده هتجدوا عناصر عملية الإدمان أو الاعتمادية موجودة فيها. فالانسحاب مجموعة أعراض تختلف وتتفاوت في شدتها، تحدث للمدمن عقب الانقطاع المفاجئ عن تعاطي المادة أو تخفيف جرعتها. وهذا ما يمكن أن تتعرف عليه إذا كنت مثلا من مدمني القهوة، المدمن قهوة بقى إذا تأخر فنجان القهوة عن موعده المعتاد سوف تظهر عليك أعراض الانسحاب. وبنشوفها في رمضان في الجماعة الإيه؟ المدخنين، يقول لك سيبني أنا كذا، بالآخر هذه الاعتبارات أنا صايم بقى وإيه ومش قادر أخذ سجاير، فبتظهر عليه بصورة واضحة جدا دي أعراض انسحاب، وساعات يضطر يفطر على السجارة مش على الماء. فلتأخر فنجان القهوة عن موعده المعتاد تظهر عليه أعراض الانسحاب، ومع استمرار الاستعمال فإنه يحتاج لكميات أكثر من القهوة للحصول على نفس التأثير الذي يرغب فيه، ودي هي ظاهرة الايه؟ التحمل أو الإطاقة، فمعناها زيادة الجرعة للحصول على التأثير المطلوب، لأن هناك دائما انخفاضا في التأثير مع استمرار الاستعمال، وبذلك تكون هناك رغبة ملحة في الاستمرار في تعاطي العقار والحصول عليه بأي وسيلة. فالانسحاب يتضح بأي شيء من العلامات الآتية: أولا لزمة الانسحاب المميزة للمادة أو مادة شبيهة المفعول تؤخذ لتخفيف أو تجنب أعراض الانسحاب، ثم إن المادة غالبا تؤخذ بكميات أكبر أو لفترات أطول مما كان مقصودا، ثم توجد رغبة ملحة أو مجهودات فاشلة لتقليل أو التوقف عن تعاطي المادة، ثم يقضي الشخص، دي من العلامات الواضحة جدا أنه بيقضي الشخص كثيرا من الوقت في الأنشطة الضرورية للحصول على المادة، بتتمحور حياته حول كيفية تدبير الحصول على المادة، ويحصل خلل في وظيفته سواء الاجتماعية أو المنزلية أو كذا، الأمور اللي هي الوظائف الاجتماعية أو الشخصية يحصل فيها خلل واضح بسبب أن حياته تتمحور حول الحصول على المادة بأي وسيلة، فهو جنون كالدابة التي تدور حول الساقية، تتمحور كل حياتي حول هذا النوع من الاستعباد، وده يصبح إلهه الجديد هو هذه المادة التي لا يستغني عنها ويقضي حياته في الطواف حولها ليجنيها. أيضا التخلي عن الأنشطة الاجتماعية والوظيفية والترفيهية الهامة، أو تقل هذه الأنشطة بسبب تعاطي المادة. أيضا من هذه المحكات تعاطي المادة المستمر، يستمر في التعاطي برغم معرفته بأضرارها وتحذير الأطباء أو الناصحين له من هذه المادة، أو حدوث أضرار جسمانية ونفسية لها سببها، رغم أنه بيشوف الأضرار سواء جسمية أو نفسية على نفسه لكن ما يتوقف عن التعاطي المستمر لهذه المادة. قلنا أن الاعتماد في اعتماد نفسي وفي اعتماد إيه؟ عضوي ونفسي، يبقى الاعتماد إما نفسي وإما عضوي ونفسي، لكن لا يوجد اعتماد عضوي فقط، اعتماد النفسي فقط اللي هو يكون الاعتماد نفسيا فقط مع عدم زيادة الجرعة، هذه الحالة تسمى التعود، دي تكون موجودة بقى في الكوكايين في الحشيش وفي المنشطات وفي المهلوسات، فدي بتعمل ايه؟ تعود نفسي. هنقف مع افراد هذه العائله المشؤومه واحدا واحدا لنصحح كثير من المفاهيم، لان بعض الناس بتتهاون وتتسامح مع اشياء في غايه الخطوره، ونتيجه المعلومات المشوهه بنجدها يعني تنتشر اكثر واكثر، وبالذات الحشيش. وعشان كده هنتكلم اول ماده نفرد كلام مفصل عن الحشيش ليدرك الناس أخطاره. النوع الثاني من الاعتماد هو الايه؟ الاعتماد العضوي والنفسي، يعني اعتماد جسدي واعتماد نفسي. ده بيحصل مع الأفيون ومشتقاته زي الهيروين والأشياء دي كلها، ويحصل أيضا مع الخمور. في تعريف تاني أيضا يتعلق بسوء استعمال بعض المواد اللي هو بيسموه سوء الاستعمال. فسوء الاستعمال معناه حالة من التسمم اليومي، يعني يستعمل العقار بكمية تؤدي إلى ظهور أعراض تعرف بأعراض التسمم أو الانسمام اللي هو التسمم. فمن يشاهده يعرف أنه قد تعاطى العقار، اللي بيشوفه بيعرف على طول ده متعاطي العقار، وهو يستمر في التعاطي بالرغم من وجود خطر صحي وبالرغم من نصح الطبيب بالتوقف. ومعنى هذا أنه يحتاج العقار لكي يؤدي وظائفه اليومية، يبقى ده سوء الاستعمال. يصاحب ذلك تأثير سلبي على حياته الشخصية والاجتماعية، تضطرب علاقاته الأسرية وعلاقاته بأصدقائه وبزملاء العمل، وتتسم تصرفاته بالاندفاع تهور والعدوانية، وقد يواجه مشاكل قانونية مثلا لما يسوق سيارة مثلا في حالة إيه؟ التسمم، ويتغيب عن عمله كثيرا وتقل كفاءته، وفي النهاية قد يفقد عمله كما في حالة الأفيون والخمور. فموضوع سوء الاستعمال هي شيء خطير كما ذكرنا وله سوءاته، لكن بالنسبة للاعتمادية أو الإدمان فهو حالة متقدمة، حالة أخطر وأسوأ من هذه الحالة اللي هي حالة سوء الاستعمال، ولا بد من وجود أعراض الانسحاب. إذا قللت الجرعة بتتواجد إيه؟ أعراض الانسحاب، ويحصل طبعا اضطراب في حياة هذا الشخص الاجتماعية والشخصية. ثم نشير إشارة إلى المراحل التي يمر بها الإنسان في عملية الإدمان إلى أن يصل لنقطة اللا عودة، أو التعبير آخر نقول صعوبة العودة، يعني ممكن بيتدرج لحد ما يوصل مرحلة الإيه؟ الاعتماد. فنقطة الاعتماد بتبقى دخل خلاص في مشكلة، وقع أسيرا لهذا الإله الجديد. المرحلة الأولى هي الرغبة، المرحلة اللي هي المرة الأولى، يعني بتبقى دافعها كما ذكرنا من قبل الاستكشاف، الفضول، حب الاستطلاع، التجربة. هذه المرة الأولى أو الرغبة في التجربة، وهي من أهم المراحل وأولاها بالتأمل والفهم، إنها الخطوة الأولى في طريق الاعتماد الإدمان، وتتكرر المرة تلو المرة حتى تحدث الألفة، تحصل علاقة حب، بس هو حب من طرف واحد لأنه بيحب مادة وتأثيره جدا تتحكم في كل حياته، الألفة بين الإنسان والعقار، ويصبح أمرا عاديا أن يلمسه بيده وأن يتعاطاه بطريقة معينة. والمرة الأولى تأتي عادة من صديق أو زميل أو قريب في حفلة أو في رحلة أو في مستشفى، ويكون الإنسان مدفوعا بالرغبة في التجربة وحب الاستطلاع أو مجاراة المجموعة، أو به ضعف قلق أو هم أو ألم. أما المرحلة الثانية فهي استمرار للمرحلة الأولى، ولكن مع مزيد من السلبية ومزيد من الاستسلام، حيث يقبل هذا الإنسان بسهولة ويسر التعاطي في أي مناسبة. والدعوة عادة تأتي من أصدقاء يتعاطون بشكل منتظم، وهو لازم الإنسان ينتبه لموضوع الأصدقاء، لأن الإنسان الضائع يعز عليه أن يرى حوله أناس مستقيمين، فبيبقى في نوع من الانتقام، يعني إشمعنى أنا بس اللي أسقط في بئر الإدمان الذي ليس له قرار، فليسقط معي يعني الآخرون. في نوع من العدوانية قد تظهر في صورة هي مجاملة، أو أنه بيرحب به، أو أنه كريم معه، أو أنه بيستدرج ويقول له جرب ولو مرة، كما قلنا من قبله جرب ولو مرة تساوي انتحر ولو مرة. فينبغي الحذر، ده عدو من الأعداء. في موضوع الإدمان بالذات لابد من مبدأ اعرف عدوك، عدوك سواء كان المادة نفسها، افهم إيه المادة دي وتأثيرها وخطرها وإزاي بتخدع في البداية، ولكن انظر خبر المبتدأ. اعرف عدوك تاجر المخدرات الذي هو عدو للأمة الإسلامية، ده هنفرد له كلام طبعا بالتفصيل، التاجر نفسه وجريمته في حق المسلمين وفي حق الشباب المسلمين، لا يفترق عن أي عدو آخر يحاربنا بالأسلحة وبالقنابل والصواريخ، هذا يحارب المسلمين ويدمر عنصر الحياة في الأمة وهم الشباب. أو الصديق الذي يظهر لك في صورة صديق لكنه عدو لئيم يريد أن يوقعك في نفس الأسر الذي تورط هو به، فالضائع دائما يريد أن يضيع الآخرون كلهم ولا يبقى أحد أفضل منه أو في عافية من هذا البلاء. فالمرحلة الثانية الإنسان بيتقبل بيسر وسهولة التعاطي، والدعوة عادة تأتي من أصدقاء يتعاطون بشكل منتظم، يعني مجموعة بتسيء الاستعمال، وهؤلاء دائما يرغبون شعوريا ولا شعوريا في ضم متعاطين جدد، المتعاطي بشكل منتظم يكره أن يجد إنسانا يرفض التعاطي، يعني أنا بس اللي ضايع، إزاي هو كمان ما يضيعش معاه، ويستعمل كل الأساليب والحيل لدفعه للتعاطي. أما المرحلة الثالثة فهي الاستعداد المنتظم، مش مسألة بقى في مناسبات اجتماعية أو غيرها، لا ده شيء منتظم في حياته، فيبدأ بيرتب نفسه على أساس أنه يؤمن احتياجاته الخاصة من العقار واستعماله بشكل منتظم ومستمر. يساعده في ذلك سهولة الحصول على العقار وتوفره وإمكانياته المادية التي تسهل له الأمر أكثر وأكثر. أما المرحلة الرابعة اللي هي مرحلة اللاعودة بقى، الاعتماد أو الإدمان، وهي الطريق إلى الضياع، فالتعاطي يصبح جزءا أساسيا في حياته، وأي محاولة لإبعاده عن العقار تواجه بمقاومة، يتوقف عن أشياء كثيرة في حياته من أجل أن يظل مرتبطا بالعقار. وإذا كان في موقف المفاضلة بين شراء طعام أو شراء العقار فإنه يشتري العقار بلا أدنى تردد، لا شيء يبعده عن العقار مهما غلى سعره أو صعب الحصول عليه، ولا يهمه اعتراض الجميع ووقوفهم ضده، يستمر في الحصول على العقار وتعاطيه رغم التهديد بالسجن أو فقد الوظيفة أو بأن يلفظ من العائلة، لا يعنيه نبذ الآخرين له، بل إن ذلك يزيده تمسكا بالعقار. يعني تصبح زي عقيدة، تشبه الإيه؟ العقيدة في تمسك الإنسان بها وإصراره عليها، أنا أقول تشبه يعني. فبالتالي من الأمور المهمة جدا في علاجه أن الإنسان يكون عنده إيه؟ عقيدة إيمانية قوية تدفع عنه مثل هذا وتعينه على التخلص من هذا الأسر. يقول لا يعنيه نبذ الآخرين له بل إن ذلك يزيده تمسكا بالعقار. فالأب الذي يهدد ابنه بالطرد، والزوجة التي تهدد زوجها بهجره حتى تردعه وتجعله يقلع عن التعاطي، كلها محاولات فاشلة، فلا شيء يقف أمام المتعاطي من أجل حصوله على العقار وتعاطيه. فمرحلة الإدمان مرحلة مرضية، أي أننا أمام مريض لا بد أن يعالج، يعني يقدم الرغبة في علاجه على الرغبة في عقابه، فهو مثل أي مريض مرضا عقليا أو مرضا نفسيا يحتاج إلى العلاج في المقام الأول. ولذلك فالوقاية أسهل بكثير، لأنه بمجرد أن يبدأ الإدمان فإن العلاج يأخذ وقتا وجهدا، فلا بد أن ننتبه دائما إلى أن منع حدوث الإدمان أسهل كثيرا من علاج الإدمان. والبعض بيرفع الراية البيضاء مبكرا ويختصر الموضوع ويقول أن الوقاية هي العلاج، مش خير من العلاج، هي العلاج، لأن الذي يقع في الأسر الأصل أنه ضاع شطب عليه، إلا أن يتغمده الله سبحانه وتعالى برحمته، ودي بتبقى حالات أقل من الحالات التي حتى وإن شفيت مؤقتا بتحصل إيه؟ انتكاسة ورجوع من جديد إلى الدائرة الهوي في بئر الإدمان بلا قرار. فلا بد من أن تعرف المرحلة التي وصل إليها المتعاطي، هل يتعاطى المادة بصورة منتظمة أو غير منتظمة؟ إذا كان يستعملها بصورة منتظمة، هل اقترب من الإدمان كما في حالة استعمال الأفيون أو الخمور؟ هل المتعاطي وصل فعلا إلى مرحلة الإدمان أم لا؟ ثم ننتقل في الحقيقة إلى بيان نوع من التفصيل في مفهوم الإدمان، وذلك من خلال كلام الدكتور فطاير الذي ذكرنا كلامه في مراحل الإدمان في أول حلقة من هذه السلسلة. يقول وهو يتحدث عن أهمية الفهم والتعريف، يعني كنا نعمل درس خاص في نحن نعرف إيه مفهوم الإدمان، إيه تعريف الإدمان، هذا أمر له أهمية كبيرة. يقول إن الوصول إلى جواب شامل ذي معنى واضح لهذا السؤال ما الإدمان هو الخطوة الأساسية والفعالة نحو الوصول إلى حل، فإذا لم نكن متأكدين وواضحين بشأن ما نواجهه فكل الجهود التي قد نبذلها لحل مشكلة الإدمان وكذلك كل المحاولات التي نبذلها نحو العلاج قد تكون مبتورة منقوصة، وستكون محاولتنا وجهودنا فاشلة مهزومة. فتعريف الإدمان يعد المفتاح الأساسي والأول لفهمه، ففهم واستيعاب المشكلة لأي طرف منخرط بهذه المشكلة كالمدمن نفسه وأسرته وأصدقائه والمتخصصين القائمين على علاجه، كل هذا يعد جزءا من أساس الحل لهذه المشكلة المتعددة الجوانب. تتأكد هنا الحاجة إلى اليقظة والحيطة في الاعتقاد بأن قضية المفهوم قضية محلولة بطبيعتها. ونؤكد أيضا على ضرورة الوضوح من جانب جميع الأطراف. فالإدمان أزمة في أسلوب الحياة، أزمة في حياة أو حياة في أزمة، كما أنه قضية أمن وطني أو قومي وتنمية، وتتطلب جهودا ومساهمة من كل الجهات والمؤسسات لكونها قضية ذات تأثير هدام على مرافق الحياة الإنسانية كافة. هذه المعضلة، الإدمان معضلة معقدة، فهي بحاجة إلى اهتمام ومشاركة كل من له اهتمام وخبرة ممن يتطلعون إلى تخفيف الألام والمعاناة عن المدمن وأسرته وسلامة الأمة. أسرة المدمن تصبو وتتلهف إلى أن تصل إلى شرح وتوضيح الأسباب التي دعت ابنهم أو ابنتهم إلى الدخول والتورط في دائرة الإدمان القاتلة. الأسرة شغوفة وبشدة لفهم ما الإدمان، حتى يتسنى لها أن تعيد حساباتها وتستيقن ما حصل لها وما دوافع هذا السلوك المهلك. كذلك المدرسون، فهم مهتمون لكي يفهموا معنى الإدمان وتأثيره على تحصيل التلاميذ وتصرفاتهم، بالإضافة إلى اهتمام السياسيين بهذه المسألة وأبعدها، حتى يتسنى لهم بعد فهم معنى الإدمان وضع السياسات أو استراتيجيات لضبط ومواجهة تأثير الإدمان على الناس وعلى القدرات الإنتاجية وعلى الاقتصاد العام وإلى آخره. كذلك الفهم السليم للإدمان يهم المختصين الحرفيين في الطب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية، فيطمعون في الوصول إلى فهم فعال للإدمان حتى يتسنى لهم مساعدة الناس الذين يمرون ويتعذبون بهذه الأزمة. أما العامة فهم أيضا مهتمون بفهم واضح للإدمان، حيث يخشى الناس الإدمان ويبدون خوفا وقلقا شديدا منه دون الوصول إلى فهم سليم وواضح لما هو. فهذا بيكون واضحا حين تعبر عامة الناس عن قلقها وخوفها الشديد من الإدمان وتأثيره على الأسرة والأطفال والشباب والحارة. نرى أيضا هذه المشاعر المرتبطة بما نشاهده ونعلم عنه ونتفهمه من خلال وسائل الإعلام، حيث تعرض هذه الوسائل تأثير الإدمان الخطير والمدمر على الحياة كل يوم. طبعا الموضوع فعلا مشكلة عالمية، كل المؤسسات في كل البلاد تقريبا بتحاول أن تجد حلا لهذه المشكلة. الكثير من التعريفات الإدمان مطروحة في هذا المجال، لكنها في نظر المؤلف الدكتور فطاير تعريفات قاصرة، يقول بعضها يركز على بعد معين ويستغني عن إدراك أو غير إدراك الأبعاد الأخرى، وبعضها تعريفات مختزلة بنيت على منظور قاصر أو غير مكتمل لحقيقة هذه الأزمة. ففي بعض الناس يختزلون قضية الإدمان في أنها مرض عضوي، واضح. فنحن في حاجة ماسة إلى توسيع مداركنا وفهمنا لهذه المشكلة كي نحسن علاجها. هناك مثلا مدرسة ترى أن الإدمان مسألة فسيولوجية جسدية، وذكرنا أنفا أن ما فيش اعتماد إيه؟ جسدي فقط، الاعتماد يا إما نفسي فقط يا إما نفسي وجسدي، لكن ما فيش بدني فقط، لازم يبقى معاه اعتماد نفسي. فالمفهوم هنا لو واحد بينظر للاعتمادية على أنه هو اعتماد جسدي بيجعل كل هدفه إيه؟ أنه يطهر الجسد من التسمم، بيقعد له فترة معينة في المصحة لحد ما بيحصل له إزالة السموم من جسده، بينظف بيكنس دمه وجسمه من إيه؟ من الأثار، وبالحد ما بيرجع جسمه سليم، فهو يتصور ان هو ايه كده المشكله اتحلت خلاص، ده تطهر من الادمان وزال عنه الانسمام وانتهى. فبيطلع من المصحه عند اول اغراء او عرض من صديقه صديق السوء بينهار تاني في الادمان. ليه؟ لان الاعتماد النفسي ما زال كامنا في داخله، فهو عولج جسده ولكن لم تعالج نفسه، لان لسه في اعتماد نفسي، ولذلك العلاج بيفشل. اللي بيروح باعتماد جسدي فقط، فاللي بتعمله المصحات ده يعني فيه ايه؟ فيه نظر، يعني كما سنشرح ذلك بالتفصيل، لكن لازم في علاج جسدي وعلاج ايه؟ نفسي. والسلوك في قضية العلاج بينبني على مفهوم الإدمان في نظر المعالج. إذا نظر يعني مسألة جسدية فقط، يبقى حيشيل الاعتمادية الجسدية أو السموم الموجودة في بدن، تطهير جسدي، لكن يبقى في الحقيقة الإدمان الايه؟ الإدمان النفسي أو الاعتمادية النفسية، ودي حترجعه عند أول إغراء إلى نفس الدائرة من جديد فيما يعرف بالنكسة الانتكاس. وهذه ظاهرة طبيعية جدا في عالم الإدمان، حصول الانتكاس بعد مرحلة إزالة السموم. فالمدرسة التي ترى الإدمان على أنه مسألة فسيولوجية جسدية وتعتقد أن الإدمان مرض كبقية الأمراض التي يتعرض لها الجسد، وتجادل بأن المدمن يعاني من جسد مسموم معتمد على المخدرات، وأن هذا الجسد هو بالأصل جسد مريض، هي مدرسة نجدها لذلك تركز وبتعريفها القاصر للإدمان على الناحية أو الجانب العضوي، كما أنها بالحقيقة تركز على نوع من أنواع الإدمان هو بطبيعة الحال إدمان المخدرات. ولكن الخطيرة في هذا التعريف هو تعميم هذا المفهوم الذي بني على الجانب العضوي للإنسان وعلى قضية الاعتماد الجسدي الذي يولده الجسد نحو المخدر المحقون أو المتعاطى على بقية أنواع الإدمان المختلفة. إن إخفاق هذه المدرسة يتجسد في قضية محورية تمتد من فهم المشكلة إلى معالجتها وإمكانية الشفاء منها، إذ ترى هذه المدرسة جسد المدمن جسدا مريضا، وأعراض هذا المرض واضحة كأعراض الانسحاب وغيره مما يتعرض له المريض إذا ما امتنع عن التعاطي. وترى أن أعراض الانسحاب علامة إثبات على وجود المرض، في حين يطرح السؤال هنا: هل يمكن لأي إنسان أن يأخذ مواد كيماوية ذات سمات إدمانية ولفترة ما ثم يتوقف دون التعرض لأعراض انسحاب؟ أو هل يمكن لأي إنسان أن يأخذ سموما من غير أن يتسمم؟ هذه المدرسة تبني جدليتها على النتائج والأعراض والبحث في الجهاز الجسدي لما بعد الحدث، فقصورها نابع من نظرتها للإنسان على أنه جهاز عضوي فحسب. فكيف لجسد تعرض لإقحام مخدرات بداخله ولفترة طويلة ألا يدمن هذه المواد؟ فما العمق في أن نجادل بالقول إن جسدا أخذ سما فأصبح مسموما؟ دي مدرسة الإيه؟ نظر الإدمان على أنه مشكلة جسدية، أنه إدمان جسدي، فبيقولوا ما تعقدوش المسألة أو لا تعطوها أبعادا أعمق من الواقع، جسد أخذ سما فأصبح مسموما، فينبغي في التالي إيه؟ أن نعالج إيه؟ جسد المسموم. يقولون: وهل هناك أي برهان علمي واضح على أن هذا الجسد كان مريضا حتى قبل تعاطي المخدرات؟ والأهم من ذلك: ألا توحي هذه الجدلية بأن الإدمان ما هو إلا مرض عضوي؟ وهل هذا حقا صحيح؟ كيف نفسر وعلى ماذا نعتمد في فهم إدمان كالقمار والكمبيوتر والحب والموبايل إلى آخره؟ ما ده إدمان برضه، مش كلام أدبي، خلي بالكم هذا مش كلام مجازي، يعني لما نقول على هذه الأشياء أنها إدمان ده كلام علمي في غاية الدقة: إدمان التلفزيون، إدمان الإنترنت، إدمان الكمبيوتر، إدمان القمار، فده إدمان. لكن هل هو إدمان بدني عضوي؟ مش بتعاطى مادة. إن مدرسة المرض ما هي إلا تجسيد للفلسفة العضوية التي تختزل الإنسان من كل شامل إلى جهاز عضوي محدود. يعني احنا مش بنتعامل هنا مع قرود أو بقر أو جاموس أو طيور، احنا بنتعامل مع إنسان، إنسان يعني جسد وإيه؟ ونفس أو روح. فيقول إن مدرسة المرض ما هي إلا تجسيد للفلسفة العضوية التي تختزل الإنسان من كل شامل إلى جهاز عضوي محدود، ولذا من الصعوبة بمكان الاعتماد على هذا التحليل أو توقع احتمالات كبيرة للخروج من الأزمة. صحيح الإدمان قد يكون مرضا، لكنه ليس بالمفهوم الشائع لكلمة مرض، وليس هو مرض جسد فقط، بل هو مرض في البصيرة وليس في البصر، ولذا هو أزمة في حياة وحياة في أزمة. هذا لا يعني إطلاقا تقليل أو إنقاص أهمية الجانب الطبي أو العضوي لبعض أنواع الإدمان وبخاصة إدمان المخدرات، فالعلاج الطبي ضرورة أساسية لعلاج إدمان المخدرات، وخاصة إذا كانت هناك مضاعفات مرضية تطورت من خلال التعاطي. فالأمر المهم جدا بلا شك هو العناية الطبية في المراحل الأولى للعلاج من إدمان المخدرات، لأن هذا يؤدي إلى تفادي أزمات صحية خطيرة، وكي يعود الجسد إلى توازنه الكيميائي البيولوجي بأحسن وجه. ثم ننتقل إلى الكلام على أهمية التساؤل حول طبيعة الأزمة وإلى أهمية إدراك خطورة هذه القضية، لأنها تعد البداية التي تتحكم في كل ما يتبعها من خطوات وتوقعات. يعني إذا فرضنا أن الإدمان مرض عضوي فسيكون اهتمامنا في الجسد، وخطوات البحث والعمل سوف تتجه إلى تخليص هذا الجسد من المخدرات، وبالتالي نتوقع أنه عندما ينقى الجسد من المخدرات سنصل إلى حل للمشكلة، ولكن الواقع يعكس قصور هذه النظرة وإدراكها وإجراءاتها، حيث نرى يوميا المدمن الذي يصل إلى المصحة في حالة إغماء يقارب الموت بسبب التعاطي، يمكث 10 أيام أو أقل في المصحة حتى يتنقى الجسد من المخدرات، يغادر المصحة ويواصل التعاطي كما لو أن شيئا لم يكن. يتكرر هذا المشهد يوميا في المصحات حول العالم، ويترك الاعتقاد بأنه لا فائدة من العلاج، في حين أن المعضلة في المفهوم والإجراءات. يبقى الناس اللي عالجوا بالطريقة دي بس، لو أن مفهوم الإدمان عندهم مفهوم متكامل وليس جزئيا لما اقتصروا على العلاج اللي هو علاج الإدمان الجسدي أو الاعتماد الجسدي، لابد أن يعالجوا أيضا الاعتمادية النفسية، في حين أن المعضلة في المفهوم والإجراءات، بل ويتعلق كل هذا بالفلسفة العلاجية المتبعة. وكم من مدمن فقد الأمل، وكم من أسرة تحطمت أملها نتيجة لقصور في المناهج والمفاهيم العلاجية المختزلة، أو نتيجة فلسفة معوقة لطبيعة الأزمة. هناك أيضا مدرسة ترى أن الإدمان مشكلة نفسية أو مرض نفسي، ولذا تركز جهودها على استعادة التوازن النفسي والصحة النفسية العامة عن طريق الأساليب العلاجية المختلفة. هنا أيضا قصور مماثل، حيث تؤكد البحوث والخبرات العلاجية أن الأزمات النفسية مصاحبة تماما للإدمان، دايما الإدمان مرتبط بأزمة نفسية، بل ليس هناك مدمن حول العالم لا يعاني من أزمات نفسية. ولكن هل ذلك يعني مساندة لمقولات المدرسة النفسية، يعني أن يحصروا الإدمان في أنه هو مرض إيه؟ نفسي؟ هذا جزء من الحقيقة، لكن حتى أولئك الذين تمتعوا باتزان وصحة نفسية عالية وجيدة بقي هذا حالهم حتى دخلوا متاهات الإدمان، حيث انقلب الحال إلى أزمة. يعني تاريخ كثير من المدمنين بغض النظر طبعا عن نوع الإدمان يشهد أن كثيرا من هؤلاء الناس تمتع بصحة نفسية عادية قبل أن يدمن، ولكنه بالتأكيد بعد الإدمان انحطت صحته النفسية إلى درجة سيئة جدا. فهناك مسائل نفسية كالاكتئاب والعزلة وعدم الثقة أو عدم تقدير الذات أو ضعف تقدير الذات والأفكار الانتحارية بل محاولات الانتحار وإيذاء النفس والعدوانية وغير ذلك من الأزمات النفسية تكون سائدة بين المدمنين، في حين أنها لم تكن موجودة في حياتهم قبل الإدمان. فالادعاء بأن الإدمان مرض نفسي فقط، هذا كما ذكرنا هو إيه؟ غير صحيح. هو العنصر النفسي هو جزء من الحقيقة، فلا يمكن أن نرى حالة إدمان من غير أزمات نفسية. كذلك هناك كثير من الحالات النفسية المتأزمة تخلو من الإدمان، ممكن واحد عنده اضطرابات نفسية، اكتئاب، قلق، كذا كذا، وما يكونش مدمن. فكيف إذن ندعم مثل هذه المقولات؟ يقول: أشير إلى خطورة سوء فهم وإدراك المشكلة في هذا الصدد، لأنه إذا ما عرفنا وأدركنا الإدمان على أنه مرض نفسي فسوف نركز جهودنا على الشخص المريض، وكذلك نضع في الحسبان أن الشفاء هو الخروج من الأزمة الشخصية. خطورة هذا التوجه أنه بيختزل المسألة والأزمة من مسألة مختلفة الجوانب والمستويات إلى قضية شخصية لفرد ألا وهو المدمن. يقول كما قلنا من قبل في خطورة اختزال الأزمة في أنها مسألة عضوية، أيضا هناك خطورة في اختزالها إلى مسألة نفسية، وهو نفس الاتجاه الفكري الذي يحاول أن يدرك ما هو تحصيل حاصل دون أن يسبر غور أسباب الحدث بل الأبعاد الأخرى المرتبطة بحدوثه. وهذا لا يعني نفي حقيقة أن بعض الحالات يؤدي بها الدافع النفسي دورا أساسيا، ولكن السؤال المحوري هو: هل هناك إمكانية إدمان من دون عوامل اجتماعية بيئية؟ هو الإدمان بيبقى مثلث، أحد أضلاعه المدمن نفسه، استعداداته، ظروفه إلى آخره، المدمن نفسه كجسد ونفس. الضلع الثاني المادة الإدمانية. الضلع الثالث هو البيئة من حوله. وهذا هو المفهوم الشامل، هو الذي يريد أن إيه؟ أن يصل إليه بعد أن استبعد قصر المسألة على الاعتمادية الجسدية ثم قصرها على الاعتمادية الإيه؟ النفسية. لكنه يشير إلى هذا التعريف الشامل، ويشير أيضا بحكم تخصصه في علم الاجتماع الإكلينيكي، من خلال ذلك بيلفت نظرنا إلى البعد الاجتماعي، البيئة بقى نفسها، ما تأثير البيئة في حصول عملية الإدمان. طبعا اتساع المفهوم بهذه الصورة هيخلينا نفهم بقى أن احنا لازم نتعامل مع الاعتماد الجسدي عن طريق نزع السموم، ونتعامل مع اعتماد الإيه؟ النفسي بالعلاج النفسي، ثم نتعامل أيضا مع البيئة من حوله. بدون هذه الأركان كلها لن تنجح معالجات الإدمان. يقول: هل هناك إمكانية إدمان من دون عوامل اجتماعية بيئية؟ هل ممكن يحصل إدمان بدون تأثير البيئة؟ فيشرع هنا في تعريف الإدمان منطلقا من إدراكه حقيقة الإدمان، فيعرف الإدمان بأنه رغبة مرضية جامحة أو ولع من الإنسان نحو الموضوع الإدماني. قد يكون هذا الموضوع الإدماني موضوعا ماديا كالمواد المخدرة والخمر والحبوب والسجائر إلى آخره، وقد يكون إدمان حدث، قد يكون حدثا فعل معين كالقمار وممارسه الشهوة وهذه الأشياء، والحب والعمل والكمبيوتر والتليفون المحمول والإنترنت إلى آخره. فالإنسان بيدمن، وده كما قلنا ليس هنا مجازا، يعني الكلام في مثل هذه القضايا العلمية مش كلام مجازي، ده كلام إيه؟ حقيقي. يعني إدمان يعني دي إدمان، يبقى بتستوفي إيه؟ تعريفات الإدمان أو أركان الإدمان. يقول: وهنا نشير إلى مسألة الرغبة المرضية على أنها رغبة قهرية ومدمرة، رغبة تلح الإنسان وفي نفس الوقت بتدمره. فالإدمان ليس مرضا عضويا أو نفسيا، بل هو أزمة ناجمة عن هذه الرغبة والحب الجامح للموضوع الإدماني، ولها في بعض الأحيان نتائج عضوية جسدية خطيرة، كما لها نتائج نفسية خطيرة أيضا. فالمدمن يرى الإدمان كأسلوب حياة أو كمحاولة للتوصل إلى السعادة والسيطرة والتناغم مع النفس ومع الواقع من خلال الوسائل الإدمانية كالخمر والهيروين أو القمار أو الكمبيوتر إلى آخره. فالإدمان هو أبطأ وأسوأ طريقة للانتحار، إنه أخطر رغبة جامحة عرفها الإنسان، حيث تأخذ حياة المدمن وتدمر حياة كل من هو عزيز عليه. ثم يناقش فكرة أن الإدمان هو محاولة للتناغم، فيقول: حياة الإدمان يمكن أن توصف بأنها نوع من الأسر السيء والشديد، حيث يكون فيها المدمن مأسورا ومستعبدا لرغباته وحاجاته الإدمانية. ففي المراحل المتأخرة للعملية الإدمانية تتقلص الحياة، ما بيبقاش بقى إن حياتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وإنما حياتي مفيش بقى لصلاة ولا حاجة، ده هو كل حياته تتمحور حول الحصول على الحبة، تعس عبد الإيه؟ الحبة أو الحشيش أو كذا أو كذا، استعباد بكل معنى الكلمة. ولذلك نقول لتجار المخدرات: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وهم أيضا يستحقون قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وحديث قبيل: ما من نفس يعني من ابن آدم تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وحديث: من سن سنة سيئة. فتجار المخدرات هم عدو بكل معنى الكلمة، لا يفترق إطلاقا عن العدو الرافضي أو العدو اليهودي أو العدو الصليبي أو أي إنسان يريد بالأمة شرا. صحيح هو من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا، مهما أبدى من معاذير أو مسوغات فهو عدو، وليس له وصف آخر سوى أنه عدو للمسلمين. في المراحل المتأخرة للعملية الإدمانية تتقلص الحياة وتتمحور حول تلك الرغبات الجامحة والقوية للإدمان، وحيث يتطور الإدمان تبدأ إمكانية التناغم في الحياة تتقلص تدريجيا، إذا ما افترضنا طبعا أن الحياة لدى المدمن كانت في الأصل سليمة ومتناغمة. بينت البحوث أن هناك من المدمنين من كانت حياته مفعمة بالعمل والإنتاج والتفاؤل والتناغم أو الانسجام العام حتى دخل الإدمان حياته، وحيث بدأ الخلل يزداد يوما بعد يوم. يعني هو بيوصل لمرحلة مثل هذا الشخص اللي هو كان ناجح جدا في كل أموره وأحواله، بيوصل لمرحلة بعد الوقوع في البئر بقى أنه لما بيفوق ما يتحملش أنه يفوق، لأنه بيكتشف أن كل شيء اتدمر، فقد كل شيء. فبالتالي من شدة تألمه على الوضع الذي قال إليه يفر ويهرب إلى الإدمان من جديد حتى يفقد الإحساس بالواقع من حوله، نتيجة التدهور الخطير الذي يحصل في كل دوائر حياته وعلاقاته الأسرية وأولاده وشغله ووظائفه إلى آخره. هناك حالات إدمان أثبتت أن الإدمان ما هو إلا محاولة جادة ووسيلة للوصول إلى حالة تناغم النفس والإدراك في حياة المدمن عن طريق الوسائل الإدمانية التي يشبهها البعض بعكاز. واحد بيصنع عكازة يصطنعها أو يجد من خلالها سندا يساعده للسير في الحياة، دي بتكون البدايات في الأول، هو بيلجأ للإدمان يسنده في حالة الشدائد زي العكاز. بالتعبير الآخر بيبقى زي الإيه؟ زي واحد بيستبدل رجل الطبيعية برجل صناعي وعايز يمشي برجل سليمة ورجل إيه؟ صناعية، وربما رأى أن الصناعية كمان أحسن من السليم. يقول فالمدمنون يقرون بأن حالة الدماغ أو السطلة أو التسامي أو النشوة حالة عقلية للحظة تناغم مميزة، في حين يصفها البعض الآخر بأنها قمة السعادة، سعادة لا توصف، لا يمكن الوصول إليها بطرق أخرى طبيعية. ودايما البداية بتكون كما قلنا قبل كده إيه؟ شهر العسل، ومبتدأ حلو لمن ذاقه، ولكن انظر خبر المبتدأ. هنا يبدأ يسأل الأسرة والأهل، يسألون كيف نعرف أن ابننا أو ابنتنا مدمن؟ إنه لسؤال مرعب، بل سؤال مؤلم، وجوابه أكثر ألما. هذا لأنه في الحقيقة والواقع قد يكون هذا المدمن ابنا أو بنتا، وقد يكون أبا أو أما أو صديقا أو أستاذا أو جارا أو شخصا نعرفه ونقابله في مكان العمل أو الشارع أو حتى في المسجد، وقد يكون رئيسا أو مرؤوسا. يعني بعبارة أخرى، أي شخص معرض إلى أن يكون مدمنا. فالمدمنون ما هم إلا أناس مثلي ومثلك، يأتون من كل طرقات الحياة ومن كل البيوت ومن كل المراكز الاجتماعية. أثبتت البحوث أن الإدمان قد يطرق باب أحسن وأفضل وأرقى المنازل وأعلى المكاتب، وجدناه في الأسر المضطربة كما وجدناه في الأسر السليمة السعيدة، وجدناه في العائلات الميسورة جدا كما وجدناه في العائلات المستورة جدا، وجدناه في الأسر المحافظة والمتدينة كما وجدناه في الأسر المتفتحة، وجدناه حيث الشهرة والصيت والمكانة العليا، ووجدناه حيث المكانات المتواضعة والدنيا، وجدناه بين الرجال وبين النساء، بين الشخصيات الاجتماعية والسهلة، وبين الشخصيات المنطوية والمنعزلة. فالإدمان اخترق كل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والدينية والجنسية والثقافية للإنسان. لم يجد أحد أن له سمة جيدة جميلة أبدا، مع أن المؤلف هنا يجد للإدمان سمة واحدة مقبولة، وهي أن الإدمان لا يؤمن بالتفرقة العنصرية على الإطلاق. الإدمان وخاصة في عصرنا الحديث وكما تعكسه الأبحاث والإحصاءات عالميا وإقليميا ومحليا، لم يكترث بأي فوارق إنسانية أبدا. فبعد الوقوع فريسة للإدمان يتساوى المدمنون وتتشابه الشخصيات وتذوب معظم الفوارق الخاصة والعامة، ويصطف الجميع حول مائدة واحدة يتجرعون عذاب الحياة وألم الخسارة والعزلة والاضطهاد وعدم الرغبة في التمسك بالحياة أو بمعانيها وأحلامها. يصل المدمن إلى القول مثلا إن الحياة مستحيلة من غير مخدرات. طبعا لما نذكر عبارات المدمن نذكرها بنوع من اليقظة والانتباه، إلا أنه هنا بيتكلم من خلال المنطق الإدماني وليس من خلال المنطق العقلاني، بيقال هو منطق بقى خاص به. فيقول أحدهم مثلا إن الحياة مستحيلة من غير مخدرات، نعم لأنك واقع تحت أسر المخدرات. يقول آخر المخدرات تطور حياتي وتساعدني، طبعا هذا في مرحلة شهر العسل، ويقول ثالث إن المخدرات تخفف آلامي في الحياة. ويقول مدمن القمار إن اللعب دواء أقتل به مرضي وآلامي. ويقول مدمن العمل لأن في نوع من الإدمان وبرضه تعبير حقيقي مش مجازي في إدمان الإيه؟ العمل. يقول إنني لا أستطعم مذاق الحياة ومعانيها خارج نطاق العمل. تفتكروا مين أكتر شعب مرشح للإدمان العمل؟ الصين ولا اليابان؟ يمكن الصين دلوقتي دخلت في هذا المزاج يعني، لكن اليابانيين أنا أعرف عنهم أشياء يعني صعبة جدا، حياتهم عجيبة جدا في موضوع العمل. يعني مرة كان الحكومة بتاعتهم عطتهم إجازة عدة أيام فعملوا مظاهرات إزاي تديهم أجازة. لكن طبعا هو الموضوع إدمان العمل كمرض هو نوع من أنواع الإدمان، طبعا له تعريف مشابه تماما وبرضه هيقابل إيه نفس المحك الذي يوصف به الإدمان أو التعود يعني الإدمان النفسي. يقول مدمن العمل إنني لا أستطعم مذاق الحياة ومعانيها خارج نطاق العمل. ويقول مدمن الكمبيوتر أشعر بالهدوء والسكينة حيث أنسى همومي وأنا أمام الشاشة. نفس الشيء يقول مدمن الشهوات وهذه الأشياء. يقول أيضا نفس الشيء مدمن الخمر، يعني أنا أريد أن نذكر جمله بحروفها. طالب الجامعة المدمن الحبوب يقول إن الحبة تسعفني في التركيز. مدمن التليفون المحمول يقول إنني حقا أشعر بالثقة بالنفس وهو معلق على وسطي. كما يقول مدمن البنجو والحشيش إن البنجو يقوي من قدرتي على احتمال المذاكرة والتغلب على الإحساس بالوقت فضلا عن أنه غير مؤذن إلى آخره. طبعا ده كلام كله علميا إيه؟ خطأ، يعني كما سنناقش بالتفصيل هنمسك عضو عضو من أفراد هذه الأسرة القاتلة ونفهم بقى يعني إيه بانجو، يعني إيه حشيش، يعني إيه هروين إلى آخره. كل هذا ما هو إلا صورة لما يدور في عقل المدمن يعكس إدراكه ومشاعره نحو حالة الإدمان، كما يعكس لنا طبيعة علاقته مع الموضوع الإدماني أيا كان الموضوع الذي غالبا ما يجد فيه المدمن الخلاص والنجاة والسيطرة أو القوة أو السعادة أو الاطمئنان. معظم هذه الصور العقلية يذكرها المدمنون ويتمسكون بها على أنها حقيقة، خاصة في المراحل الابتدائية للعملية الإدمانية. ممكن فعلا يجيله شعور بالقوة أو السعادة أو السيطرة أو أي مشاعر جميلة وإيجابية ومشجعة. مثلا يقول التعاطي يشجعني على أخذ وتقبل مسؤوليات كثيرة في العمل، فممكن في البداية فعلا يجد أنه متحفز للعمل والإنتاج. هنا لا يمكن إغفال حقيقة أن المراحل الأولى للإدمان تعطي الانطباع بأن الحياة قد ابتسمت فعلا. ده الإيه؟ الحرب أول وما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول. ففي الأول لازم تتزين له، في الحقيقة يقترب منها بيشوف الإيه؟ الحقيقة. فالمراحل الأولى ودي سر التورط في الإدمان عند بعض الناس إنه بينخدع بالمظهر الأول أو بالنتائج الأولية، مرحلة شهر العسل، وبعد كده طبعا بتبدأ مراحل الخلل والربابيكيا والإيه وغيرها كما ذكرنا. فلا يمكن إغفال حقيقة أن المراحل الأولى للإدمان تعطي الانطباع بأن الحياة قد ابتسمت فعلا. فعندما يقول المدمن إنه يرغب في العمل أكثر أو أنه أكثر نشاطا أو أنه أكثر سعادة أو أنه قادر على السهر عدة أيام من غير نوم أو قادر على القيادة كثيرا من الساعات من غير شعور بالتعب أو قادر على الجوع ليوم أو يومين من غير تعب وإرهاق أو قادر على حل أي مشكلة تواجهه أو مجادلة أي إنسان إلى آخره من المشاعر، هذا قد يكون صحيحا في البداية. فقد وجدنا أن هناك من يكون انطوائيا بطبيعته ويصبح اجتماعيا جدا تحت التأثير، وهناك من لا يجد قيمة لنفسه أو ثقة بها ثم يرى أنه واثق جدا بنفسه تحت التأثير أو في إطار العلاقة الإدمانية، وهناك من يتحول إلى شخص مرح محبوب ومقبول جدا تحت التأثير، كما أن هناك من يشعر بأنه أكثر جاذبية أو أنه يعني يحسن بعض قدراته، أو يشعر آخر بأنه أصبح أفضل زوجا أو أفضل أبا أو أنه أصبح أكثر تحملا وصبرا أو أن الحياة تبدو أكثر سهولة حيث تتجدد العلاقة والتعلق بالموضوع الإدماني. كل ما قيل سابقا هو انعكاس لآراء ومشاعر المدمنين في بداية العملية الإدمانية، وحق بعض ما يشعرون به وحق بعض ما يعتقدونه. فالعلاقة الإدمانية تجعل المدمن يشعر ويفكر من خلالها بغض النظر عن الضرائب التي يدفعها أو سيدفعها هو أو غيره نتيجة لهذه المشاعر المتولدة من وقع الموضوع الإدماني على حياة المدمن. إن الإدمان لا يستطيع الاستمرار أو التطور بدون حساب وضريبة تأخذ من حياة المدمن. قد تكون هذه الضريبة متمثلة في غياب التناغم الصحي الجسدي، وقد تكون في التدهور العقلي العام أو في العواطف أو في طريقة التفكير والقدرات الفكرية. وقد شاهدنا وبدون بحث مدمن أن المدمن يعاني عاطفيا من تفاقم مشاعر السلبية والمؤلمة كالخوف والوحدة والذنب والغضب والحزن وغيرها من المشاعر المؤلمة، كما نرى التدهور الواضح في قدراته الفكرية الإدراكية واتجاهاته نحو نفسه والآخرين والعمل والمستقبل والحياة بشكل عام، كما يظهر وبسهولة التدهور الروحي في حياة الإنسان نتيجة لعلاقته الإدمانية التي تطغى على أي مفاهيم أو علاقات روحية تمسك بها هذا الإنسان نفسه قبل الدخول في العلاقة الإدمانية. كل هذا يعكس غياب التناغم العام واستمرارية نقص هذا التناغم كلما ازدادت العلاقة الإدمانية قوة. فالناس الذين يتمتعون بالتناغم النسبي في الحياة لا يجدون في الإدمان معنى أو أهمية، بل على العكس يجدون به إيذاء لهذا التناغم، لأن أنماط الإدمان السلوكية والخبرة النفسية تتعارض مع الإيقاع الطبيعي للحياة، وده اللي بيكون في حق الناس الإيه؟ الأسوياء الذين لم يتورطوا في الإدمان، لأنه باني موقفه من الإدمان على أساس إيه؟ معلومات صحيحة وفهم صحيح وتدبر لإيه؟ لعواقبه. فالإدمان لا يجد سبيلا إلى حياة أولئك الذين استطاعوا أو يستطيعون تحقيق التناغم النسبي والعيش بسعادة من غير الخوض في علاقات إدمانية. إذن الحياة مع الإدمان محاولة للسير في الحياة بعكازة أو بساق طبيعية وساق صناعية. ويبدو هنا أن الإنسان المدمن اعتقد أو شعر بأن الساق الصناعية أكثر قوة وصلابة، وأنها تبدو أكثر جمالا وروعة من الساق الطبيعية. طبعا هذا محال، لكن هذا هو المنطق الإيه؟ الإدماني، بيبتر أو بيشيل الساق التي خلقه الله لها سبحانه وتعالى اللي فيها عضلات وعظم وعضلات وعروق وحركة وإحساس ودماء إلى آخره، فيبتر الساق دي ويجيب الساق الإيه الصناعية، يقول ده هي دي اللي هتسعدني، تجيب لي التناغم والانسجام إلى آخر الكلام المعروف هذا. فإذا هو يعتقد بسبب المنطق الإدماني ووقوعه تحت أسر الإدمان أن الساق الصناعية أكثر قوة وصلابة، وأنها تبدو أكثر جمالا وروعة من الساق الطبيعي. فيحسب مدمن الخمر أن الخمور تشعره بالهدوء والسكينة، كما يشعر المقامر أن وجوده على طاولة القمار يعطيه الأمان أو السعادة، أو كما يشعر متعاطي حبوب النوم المهدئات بأن المخدرة يسعفه بالنوم والراحة. ولكن بغض النظر عما يشعر به هؤلاء المدمنون، فإنهم جميعا يدفعون ثمنا غاليا نتيجة لتلك الأحاسيس، ثمنا يقطع من صحتهم أو حتى من بقائهم. فمن السهل جدا أن نلحظ الدمار والفوضى المتلاحقة في حياة المدمن حين يقف هو مدافعا عن علاقته الإدمانية، وناكرا أن هذه الخسائر متعلقة بالموضوع الإدماني أو مسببة عنه. وإذ يصر المدمن على أن الدماغ الذي يصل إليه هو أقصى حالات الشعور بالسعادة، فإن هذا المدمن لا ينكر أن هذا الشعور يتقلص تدريجيا حيث تتطور العلاقة الإدمانية. فمثلا متعاطي المخدرات تتولد لديه مناعة جسدية ضد المخدر، وهذا يعني أن الأحاسيس الجميلة التي يولدها ذلك المخدر نتيجة التفاعل الكيميائي بين المخدر والجسد وتأثير المخدر على مراكز السعادة في الدماغ، كل هذا التأثير قد أحبط تدريجيا بسبب إيه بقى؟ اللي هو الإطاقة أو التحمل، أصبح خلاص ما تجيبلوش نفس التأثير لأن الجسد تعود عليه، وأصبح من الصعب أن يتولد نفس الإحساس الجميل الذي يتوقعه المتعاطي. ولذا يلجأ المتعاطي أولا إلى الإكثار من المواد المتعاطاة اعتقادا منه أن الإزدياد سيؤدي إلى ذلك الشعور الذي يبحث عنه. وأحيانا تعود تلك الأحاسيس، يجيله فعلا الشعور، ولكن ما تلبث أن تعود حتى تختفي أو تتشوه مرة أخرى، ويعود المؤمن إلى الإزدياد مرة أخرى وهكذا، حتى يصل إلى الاقتناع بأن ذاك المخدر لم يعد مفيدا. ممكن يقول لك ده مغشوش، فيلجأ إلى خلطه بمواد أخرى، يبدأ يدخل في سلوك مركب بدل ما بيدمن مادة واحدة يبدأ يخلط معه مواد أخرى كشرب الخمر وتعاطي الحشيش معا، أو اللجوء إلى وسائل أخرى للتعاطي كأن يستبدل ببلع الحبوب الحقن بها. بدل ما يبلع يبدأ إيه؟ يحقن نفسه، أو البحث عن مواد أخرى أكثر فعالية كي يصل المتعاطي إلى ذلك الشعور بالسعادة القصوى التي شعر بها أو اختبرها في البداية. فالبحث عن تلك اللحظة قد يأخذ سنوات من عمر المدمن، اللحظة اللي شافها أول مرة أخذ المادة، فيظل طول عمره يبحث عنها ولا يصل إليها. إن البحث عن تلك اللحظة قد يأخذ سنوات من عمر المدمن وبغير جدوى. فكثيرون ممن بحثوا أكدوا أن ذلك الشعور وتلك النشوة قد ذهبا إلى الأبد. وهذا يذكرنا بحقيقة المقولة إنك لا تنزل النهر مرتين. ولسوء حظ المدمن فإن الحقيقة هي أنه كلما استجاب للرغبات الإدمانية زادت حاجته إليها وقدرتها على السيطرة على حياته. ففي كل مرة يستجيب المدمن للرغبة الإدمانية يحصل تنشيط وتفعيل للعلاقة الإدمانية. فمثلا مدمن الإنترنت يجد أنه كلما استجاب إلى التعلق والرغبة في شاشته زادت حاجته إليها، كما يجد مدمن الخمر الحاجة الملحة للخمر كلما شرب، كما نجد أنه كلما تطورت العلاقة الإدمانية ازدادت متطلباتها في المستقبل حتى تؤمن حالة السعادة القصوى للمدمن. بمعنى أنه كلما شرب مدمن الخمر احتاج إلى كمية أكثر حتى يصل إلى حالة السكر في المستقبل، وكلما لعب المقامر أكثر استغرق وقتا وفلوسا ومشاعر أكثر حتى يصل إلى لحظة المتعة في اللعب، كما يحتاج مدمن الشاشة إلى ساعات أطول حتى يصل إلى تلك اللحظة من التناغم أو السعادة بوجوده أمامها. حتى لقد وصل الحد إلى قضاء 14 ساعة على الإنترنت يوميا لشاب أقل من 20 سنة في الجامعة. إذن كلما استمرت العلاقة الإدمانية تطور الإدمان بغض النظر عن الموضوع الإدماني، وحيثما يقع هذا التطور يشعر ويدرك المدمن أن هناك خسائر ونتائج سلبية على الحياة، لكنه لا يكترث إلا بالجانب الإيجابي للعملية الإدمانية وهو الوصول إلى الحالة القصوى ولو للحظات، يحلم أن يسترد الشعور الذي ذاقه أول مرة. وهنا نرى أن المدمن قد ازداد تعلقه بالموضوع الإدماني، كما زاد اكترافه وإيمانه بطقوس العملية الإدمانية ومتطلباتها، ونجده يشك في الآخرين حوله ويرى أنهم السبب لأزمته في الحياة، في حين يثق بأن الموضوع الإدماني هو سبيل السعادة. نجد المدمن يلوم الأسرة والأصدقاء ومسؤوليات العمل أو حتى حظه في الدنيا، وأحيانا يلوم نفسه، ولكنه في المقابل في حاجة ما يقرب لهاش أبدا. يعني يلوم الأسرة، يلوم المجتمع، يلوم نفسه، ممكن يلوم أصدقائه، لكن لا يمكن أن يلوم المادة نفسها. المادة دي بريئة ومنزهة من كل عيب. نجد المدمن يلوم الأسرة والأصدقاء ومسؤوليات العمل أو حتى حظه في الدنيا، وأحيانا يلوم نفسه، ولكنه في المقابل يتفادى أن يلوم الموضوع الإدماني أو علاقته الإدمانية للتدهور الذي يجري في حياته. وهنا نشير إلى قضية محورية في هذه الأزمة، وهي اللوم للآخر، لوم الآخر، فهي سمة عامة لتطور العملية الإدمانية. وحيث يتطور الإدمان سرعان ما يصبح المدمن متعلقا بالموضوع الإدماني، ونلحظ في المقابل انفصالا وتدهورا في علاقته وتعلقه بالآخرين المهمين في حياته. وهنا نشير إلى نقطة تحول أساسية في بناء المدمن الفكري، وهي ظهور المنطق الإدماني، حيث يتوارى المنطق الطبيعي تدريجيا ويسعف المنطق الإدماني المدمن، حيث يبرر له ويحل له كل ما يحلو للرغبة الإدمانية من أفعال أو مواقف. ومنها يسيطر على تصرفات المدمن التفكير الإدماني الذي يحدد التصرفات والاتجاهات السلوكية التي تدافع عن الإدمان وتهيئ الأفعال التي تشبع رغباته. وهنا تتجسد البداية لسيطرة النفس المدمنة التي تركن إلى التفكير الإدماني للاستجابة لرغبتها، وكلاهما يتفاعل في إطار المنطق الإدماني الذي يشرع ويبرر كل ما يتطلبه الإدمان. يبقى الإدمان هو مصدر التشريع الوحيد، وتصبح هنا الحياة لعبة عقلية في منتهى الخطورة، حيث يؤسر الجسد والعقل تحت سيطرة ومتطلبات الإدمان، فيتطور الإنسان سلبيا إلى جسد مضطرب وعقل فاسد وكلاهما مستعبد من قبل الإدمان. وتصبح أحداث الحياة ويومياتها خاضعة ومنقادة للمنطق الإدماني والعقل المدمن. فمثلا يخرج الأب وبجيبه النقود حتى يأتي أهله بالأكل والدواء، وبدلا من ذلك يصرف الفلوس على المخدر أو في القمار، علما بأنه واع تماما بأن أولاده بحاجة إلى الأكل أو الدواء. فكيف إذن نحلل هذا السلوك؟ يعني إزاي كده بالعقل تيجي هو واخد الفلوس راح يجيب دواء لأولادي أو لزوجتي أو طعاما، فيأخذ نفس المال وينفقه في المادة الإدمانية؟ التحليل الذي نجده هنا هو التنافس الحاد بين المنطق الطبيعي والمنطق الإدماني، حيث نجد الأب يغير خطة سلوكه كالذهاب لإحضار الأكل أو الدواء إلى الذهاب لشراء المخدرات أو اللعب بالقمار. هنا نجد أن المنطق الإدماني قد أعطاه التشريع والتبرير لكي يبدد النقود على الموضوع الإدماني على أنه بحاجة ماسة، ما أنا كمان محتاج للراحة والاسترخاء والسعادة، ويصور له أن أولاده قد يصبرون على الجوع أو حتى على الحاجة للدواء، لكن هو لا يستطيع أن يصبر عن هذا الموضوع الإدماني. مفهوم النقود في جيب الإنسان مختلف عند المدمنين عنه في غير المدمنين من البشر، حيث يترجم عقلهم النقود إلى عناصر إدمانية، بمعنى أن بجيبي مثلا 100 جنيه، فعقلي الإدماني ما بيترجمهاش أنها 100 جنيه، يترجمها إلى عدد من الحبوب المخدرة أو إلى تذكرة هيروين أو إلى زجاجة خمر أو إلى لعبة قمار إلى آخره، وهذا ما يدعوني إلى أن أصرف الفلوس. فإذا ذهبت ومعي 500 جنيه حتى أشتري احتياجات المنزل والأسرة، فإن عقلي المدمن يصور لي سلوكيات مثل من أين آتي بالمخدر أو إمكانية الفوز في القمار أو كمية المخدرات، وتصور لي نفسي المدمنة خيال وروعة الفوز لو كان هيلعب قمار، يضع دي في كفة ودي في كفة، فهو بيضع بقى إيه الاحتياجات اللي طلع يشتريها الدواء والأكل للأولاد، وبيضع في الكفة التانية إيه اللي هي النفس المدمنة بقى بتصور له روعة لحظة الفوز في القمار أو الدماغ أو السعادة الهائلة التي يجدها عند التعاطي أو إمكانية أن يتخلص من الاكتئاب الذي يعاني منه. وعندها يشرع له المنطق الإدماني أن يصرف مثلا 50 و400 جنيه على موضوعه الإدماني ده، إذا كان إيه يعني محافظا، يعني هيسيب 50 جنيه يجيب بها شوية أكل الأولاد أو دواء، ف50 جنيه يتركها لاحتياجات المنزل التي خرج أصلا لكي يشتريها. كل هذا يحصل في عقل المدمن، ويكون هناك جدل وحوار ومفاضلة بين المنطقين، ونحن نشعر به لكننا غالبا ما نستريح أو نفضل، كلام على لسان المدمنين يعني، لكننا غالبا ما نستريح أو نفضل اختيار المنطق الإدماني، وننكر بشدة أن لهذا المنطق الأثر السلبي المدمر على الحياة. وهذا طبعا جزء من تطور العملية الإدمانية، حيث يكون الإنكار وببساطة شديدة هو بمثابة أداة عن التعاون مع المنطق الإدماني والدفاع عنه، الذي هو في النهاية دفاع وضمان لاستمرار الإدمان. وهنا نجد أن إمكانية المدمن للتمييز بين المفيد والضر قد بدأت في التدهور. فلو نظر أحد مستقل ومن بعد إلى حياة المدمن والتدهور الذي يتمكن منها، يصل وبسهولة إلى الاقتناع والتقرير بأن طريق الإدمان طريق مدمر ومهلك، ولكن المدمن نفسه يكون أسيرا لعدم القدرة على تملك الرؤية السليمة للتفريق بين الدمار والسعادة، وللتركيز على لوم الآخرين كسبب وعامل لتعاسته وهلاكه في الحياة. فالمنطق الإدماني يشرع للمدمن أن يشك في أغلى الناس إليه، ويبرر له حتى كرههم ومعادتهم، ويجعل العقل المدمن من أولئك الأهل عائقا في حياته. وفي الحقيقة فهم العائق الأول أمام السلوكيات الإدمانية، وبالتالي يصنفون في عقل المدمن كمشكلة تقف أمامه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.